الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب تزويج اليتيمة، لقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. قال: وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة، أو قال: ما معك؟ فقال: معي كذا وكذا، أو لبث ثم قال: زوجتكها، فهو جائز. فيه سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها، قال لها: يا أمته، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم؟ قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن ينتقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء إلى وترغبون. فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذا مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب للجميع به رضاك، والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب تزويج اليتيمة، أو باب جواز تزويج اليتيمة مع تقدير محذوف. واليتيمة من مات أبوها قبل أن تبلغ، مأخوذ من اليتم وهو الانفراد. واللطيمة كذلك، وهي التي فقدت أبويها دون البلوغ، فحكمها كحكم اليتيمة. واشتملت هذه الترجمة على مسألتين، هذه الأولى والثانية، في شرط من شروط ركن الصيغة، وهو ما يتعلق بالاتصال بين الإيجاب والقبول، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وترجمته بتزويج اليتيمة وراءه شيء من الفقه، وهو: هل يصح أو لا، وهل يصح لغير الأب أن يزوجها؟ وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن الأب هو الذي يملك ولاية الإجبار في تزويج الصغيرة، فكأن هذه الآية في سورة النساء التي خوطب فيها الولي غير الأب الذي يكون وليا للنكاح، وقد يكون هو الخاطب، فقال سبحانه وتعالى: وإن خفتم، أي معاشر أولياء اليتامى، ألا تقسطوا، يعني تعدلوا في اليتامى، يعني إذا نكحتمهن فانكحوا ما طاب لكم، يعني من سواهن. إذا خاف، يعني إذا ظن أو غلب على ظنه ألا يقسط لها في مهرها، ويطمع فيها وفي مالها، فإنه يعدل إلى غيرها. وسيأتي الجواب عن هذا، أن المقصود باليتيمة هنا ذكر وصف ما كانت عليه، يعني إذا كان ابن العم يريد أن يتزوج من كانت يتيمة، لا أن له أن يتزوجها وهي لازالت دون السن الذي يعتبر فيه إذنها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى تستأذن، ولا عبرة لإذنها إلا بعد، حتى تستأذن البكر، ولا عبرة لإذنها إلا بعد أن تبلغ. فيختص الإجبار بالأب، فليس لغيره من الأولياء أن يزوجها دون إذن. وعلى هذا فالوصف في الآية باعتبار ما كان، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي في من كانت يتيمة ثم بلغت وأراد أن ينكحه ويتولى طرفي العقد. هذه المسألة الأولى التي تضمنتها الترجمة. الثانية في قوله: وإذا قال للولي، إذا قال أي الخاطب للولي زوجني أي موليتك فلانة، فمكث ساعة أي قطعة من الزمن، أو قال ما معك، يعني كقوله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء فتصدقها، فقال معي كذا وكذا، كما قال الصحابي رضي الله عنه: أعطيها إزاري، أو لبث يعني مدة ثم قال: أي الولي زوجتكها، فهو جائز، يعني في الصور الثلاث، في الصور الثلاث. وهذه المسألة كما قلنا تعود إلى ركن الصيغة، فالصيغة المشتملة على الإيجاب والقبول يشترط فيها ثلاثة شروط. فإن النكاح لا يتصور بغير صيغة، لا يتصور بغير إيجاب وقبول، ومن هنا كان الإيجاب والقبول من أركان النكاح. الشرط الأول التطابق بينهما، التطابق بين الإيجاب والقبول. والشرط الثاني الاقتران في المجلس، في مجلس واحد، سواء كان المجلس حقيقيا كهذا المجلس أو حكميا كما صدرت به القرارات والفتاوى المعاصرة إذا تم العقد عن بعد، عن طريق الهاتف قديما أو عن طريق الوسائل الحديثة حديثا. هذه الجزئية أو هذا الشرط هو الذي أراده المصنف في هذه الترجمة، أن يكون الفاصل بين الإيجاب والقبول يسيرا، أن يكون يسيرا. فقوله فمكث ساعة، فلبث أو تشاغل بما هو من مقصود النكاح، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما معك، التمس ولو خاتم من حديد، وذهب والتمس ورجع، وبعد أن رجع قال عليه الصلاة والسلام: زوجتكها. فبين قول الصحابي زوجنيها وقول الولي وهو السلطان وهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة زوجتكها، بينها فاصل من الزمن، فهذا الفاصل لا يضر ولا يقدح في اشتراط الاقتران. الشرط الثالث التنجيز في الصيغة، هذا مما يذكره الفقهاء، فلا يصح النكاح معلقا، يقول كأن يقول زوجتكها إن رضيت أمها، أو إن جاء فلان، أو إن بان كذا وكذا، فهذا ميثاق غليظ يشترط فيه التنجيز. قوله فهو جائز كما قلنا في الصور الثلاثة التي ذكرها رحمه الله. ومعنى الجواز هنا لم يرد رحمه الله الحكم التكليفي، وإنما أراد النفوذ وأن العقد يتم ينعقد، وإلا فالحكم التكليفي هنا على أصل الإباحة، يعني يجوز أن يقول لا إثم عليه لو قال اليوم زوجتك وقال الخاطب بعد يومين قبلت، لا يتعلق بهذا إثم لأنه كلام مباح، لكن المقصود هل يمضي العقد أو لا يمضي. قال فيه أي في هذه المسألة دليل، وهو حديث سهل يعني ابن سعد الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه في قصة الواهبة وتقدم مرارا. وإنما جاز كما قلنا لأن الفاصل يسير أو فيه اشتغال بالمقصود. وأما لو أعرض الخاطب واشتغل بغير المقصود فإنه يؤثر ويتعين تجديد الإيجاب حتى يوافقه القبول ويطابقه. والقاعدة عند الفقهاء ومرت معنا في الأشباه والنظائر الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود. فلو قال زوجتك بنتي فلانة فقال تبيعني السيارة الفلانية، فيقول لا، فيقول قبلت نكاح بنتك، فهنا اشتغل بغير المقصود فلا ينعقد النكاح ولو قال قبلت، لأنه أعرض عن الإيجاب بأمر غير مقصود فيه. وأما في حديث سهل فلا، الاشتغال بالمقصود كله بحث عن مهر وتردد فيه، والله تعالى أعلم. والحديث الذي أورده بإسناده ذكره رحمه الله من طريقين، أحدهما مسند والثاني معلق الذي هو من طريق الليث، لكنه تقدم موصولا في باب الأكفاء في المال. ولماذا ذكره معلقا هنا من طريق الليث؟ لأنه أورده بصيغة مختلفة عن الصيغة التي تقدمت في على صفة الاتصال. قال في الأولى حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم، ثم عدل وحول الإسناد إلى قوله وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب، فمداره فيهم على الزهري رحمه الله. قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمته والخالة أم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إلى قوله ما ملكت أيمانكم، يعني ما شأنها أو ما هو تفسيرها. قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقصدوا، يعني ولم ينهوا عن أصل النكاح. لكن هذا يحتمل أمرين، يحتمل إباحة النكاح حال اليتم حال الصغر، وهذا بعيد لأنه لا بد من الإذن كما تقدم، لأن الولي هنا لا يملك الإجبار. قالت إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة هنا ساقت الحديث وزادت على محل السؤال، فالسؤال عن الآية الأولى في سورة النساء، ثم أرادت أن تجمع بين المتشابه، وهذا يدل على فقهها وعلى إحاطتها بكتاب الله عز وجل وما يتعلق به من أحكام مما يحصل فيه التشابه، فهو إلحاق للنظير بنظيره. فاليتامى ذكرنا في هذه الآية في أوائل السورة، وذكرنا أيضا في هذه الآية التي انتقلت إليها. قالت استفت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في اليتامى. وهذا وجه ارتباط الآية الثانية بالآية الأولى، وما يتلى عليكم في اليتامى، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن أجورهن وترغبون أن تنكحهن، أي ترغبون عن نكاحهن. فالآية الأولى فيها رغبة في النكاح، وهذه الآية فيها رغبة عن النكاح، فيها زهد. في الآية الأولى يطمع الولي في اليتيمة أن ينكحها لمالها، والثانية لا يرغب فيها لعدم جمالها. قال وترغبون أن تنكحوهن، ماذا قال بعدها؟ ها؟ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. ولذلك عمر رضي الله عنه كان ربما ألزم الولي أن إذا كانت على هذا الحال أن ينكحها إذا ما وجدت ناكحا، ربما حمله على أن يتزوجها حتى يعفها، كما أنه يطمع في الغنم بالغرم، كما يطمع فيها إذا كان ذات مال فكذلك يعفها إذا لم تكن كذلك. قالت فأنزل الله عز وجل لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغب في نكاحها ونسبها والصدق، يعني عدم العدل معهن في الصداق لأنه متسلط عليها بحكم الولاية. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركون حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصدق، يعني مهر مثلها. قال الحافظ رحمه الله وفيه دلالة على تزويج الولي غير الأب التي دون البلوغ بكرا كانت أو ثيبا. هذا فيه دليل لا شك، وهو مذهب بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن العلة عندهم في الإجبار الصغر، وهذه صغيرة، لكن هذا عند أكثر العلم ليس لأحد غير الأب، ليس لأحد غير الأب. هم يقولون حقيقة اليتيمة من كان دون البلوغ ولا أب لها، وقد أذن في تزويجها بشرط ألا يبخس من صداقها. قد أذن له في تزويجها بهذا الشرط فقط، أن يقصد في صداقها. فإذا يجوز له أن ينكحها وهي لازالت في حال اليتم والصغر. يقول الحافظ رحمه الله فيحتاج من منع ذلك إلى دليل قوي، يحتاج يعني الجمهور إلى دليل قوي. فإن الشافعي من المانعين رحمه الله، قال هذا نكاح باطل. لو تزوج ابن العم مثلا بنت عمه وهي لازالت يتيمة، قال تزوجت فلانة وتولى طرف العقد، فالنكاح باطل، لأن قد جاء في الحديث واليتيمة تستأمر، ولا أمر لها ولا إذن، حتى لو على الرواية التي قدمت معنا في المجلس الماضي حتى تستأذن، لا إذن لها مع اليتم مع الصغر، وإذنها حتى لو أذنت لا يعتبر، لأنه إذن بما لا تعقل. وقد روى الترمذي وصححه لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمرونهن أو تستأمروهن، والله أعلم. هذا واحد من المانعين الذين أشار إليهم الحافظ رحمه الله، وهو الشافعي. مالك رحمه الله قال يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وهذه المسألة تقدم شيء منها في باب تزويج الصغار. طيب ما هو جوابهم عن هذا الدليل القوي الذي قال الحافظ؟ جوابهم أن اليتامى هنا باعتبار ما كان، كنا يتامى فيتزوجها بعدما تبلغ ويقصد في صداقها. فإن قيل لا تكون بعد البلوغ يتيمة، قلنا التقدير لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ فتستأمر، جمعا بين الأدلة، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. نعم. فلذلك ما يظن بالبخاري فقط أنه يترجم ترجمة عفوية باب تزويج اليتيمة باعتبار أن الآية جاءت بذكر اليتامى، وإنما هو يرمي إلى هذه الأقوال وهذا الخلاف الذي وقع بين أهل. فرحمه الله ورضي عنه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب،
لكنه ما صرح بمنابذة الحنفية في هذه المسألة، وما بان لي ما هل هو مع الجمهور فيمنع أو لا لاحتمال الدليل عنده، والعادة أنه إذا جنح إلى خلاف ما يذهبون إليه أنه يصرح بذلك في الترجمة. نعم. في أيضا هناك قال باب تزويج الصغار فأطلق ما جزم. في الباب الذي سبق هذا قال نعم باب لا ينكح الأب وغيره البكرة والثيبة إلا برضاهما. فقد يفهم من ترجمته السابقة قبل هذه أو التي قبلها قد يفهم منه أنه لا يجيز ذلك لا للأب ولا لغيره في قوله البكر البالغة، لكن بالنسبة لليتيمة فهذه حكمها مختلف، إنما يؤخذ من هذه الترجمة التي معنا. وفي ترجمة سابقة باب تزويج الصغار، وفي ترجمة الترجمة التي قال فيها باب إنكاح الرجل ولده الصغار، فهو يشمل الذكر والأنثى، لكن هناك الحكم مقيد بالأب، والأب باتفاق أنه يملك ولاية الإجبار خلافا لمن شذ وتقدمت هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أو قبلت. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال أعطها ولو خاتما من حديد، قال ما عندي شيء، قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
نعم. هذه المسألة أيضا تتعلق بحكم من أحكام ركن الصيغة، وشروطها تقدمت الثلاثة، بقي فيها مسألة اختلف فيها الفقهاء، وهي ما لو تقدم القبول قبل الإيجاب. وهذا وبالمناسبة يعني هذه الترجمة والتي قبلها في الصيغة مما أسعف به البخاري رحمه الله الفقهاء، فذلك تجد في كتبهم أنهم إذا ذكروا مسألة يقولون وقد بوب البخاري بكذا وكذا، لأن هذا الانتزاع يعني عجيب. وقد رأيت هذا حتى في فتاوى الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، لما سئل في التأخر كان يحيل إلى حديث الواهبة، وهذا من تأثير فقه أهل الحديث على فقه المذاهب، وإن كان الأمر يحتاج إلى استقراها السبق يعني من الأئمة وقد يكون كذلك، لكن في الانتزاع من الأدلة التي فيها بعد ليست نصوصا في المسألة هو يعني على عادته يعني بلغ الغاية فيها رضي الله عنه وأرضاه، كهذا الاستدلال لي الذي معنا. فهذه الرواية في حديث الواهبة تقدم القبول، تقدم القبول، والقبول هو لفظ الخاطب، لفظ الزوج أو وكيله، والإيجاب لفظ من؟ الولي، لفظ الولي. فهنا في قصة الواهبة الذي ابتدأ الخاطب الزوج قال زوجنيها، ثم في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام زوجتكها، هنا في الرواية معنا قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ففيه المسألتان، فيه تأخر، فيه الفاصل بين الإجابة والقبول كما تقدم في الترجمة الماضية، وفيه تقدم الإجابة من تقدم القبول من الزوج. فالجمهور يصححون هذا وأنه لا يشترط تقدم الإجابة، وخالف في المسألة الحنابلة، وذكر الموفق رحمه الله في المغني أنها رواية واحدة، أنه لا يصح، لا ينعقد النكاح إذا قال الزوج زوجني قال الولي زوجتك، لا بد أن يقول زوجتك فلانة حتى يصادف القبول إجابة. فإذا حصل لزمه أن يعيد فيقول قبلت، فلو قال الزوج أولا زوجني فلانة فقال الولي زوجتك فيرجع ويقول قبلت. ولذلك البخاري أشار إلى هذا، إلى مذهب أحمد رحمه الله بقوله إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أي الولي أرضيت أو قبلت فيقول نعم رضيت أو قبلت. وكذلك كلمة جاز هنا يقصد بها الحكم الوضعي يعني انعقد النكاح، لأن الألفاظ هذه الألفاظ لا يتعلق بها حرمة، تقدم هذا على هذا لا يتعلق به حرمة، وإنما يبحثون في الانعقاد. وهذا يعني مهم سواء في هذه النصوص أو حتى في النصوص الفقهية، لفظ الجواز إذا ورد في النص الفقهي لا تتعجل وتفهم منه أنه أراد الحكم التكليفي. وهذا مشهور عند حتى يقولون العقود منها عقود لازم وعقود جائزة، ليس المقصود بها الجواز التكليفي. وهذه المسألة يستوي فيها الحكم عند الحنابلة سواء كان القبول من الزوج على صفة الالتماس، على صفة الالتماس كما هنا في هذا الحديث زوجني كأنه يلتمس منه أن يزوجه إياها، أو حتى كان بلفظ الماضي تزوجني فلانة زوجتني فلانة، لو قال زوجتك زوجتني فلانة فقال الولي نعم زوجتك أو نعم فقط ما ينعقد عنده، عند الجمهور ينعقد زوجتني فلانة أو زوجتني بنتك. والصواب والله أعلم، وهذا يحتاج إلى بحث فيه وجه في المذهب أو لا، أنه لا، وأظنه يعني هذا المذهب الواسع هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا يتقيد العقد بألفاظ خاصة خلافا لمن قيدها بالألفاظ الواردة، ولا يتقيد أيضا بتقديم أو تأخير، لأن المقصود معلوم بما تم بينهما إذا كان بالشروط التي تقدمت. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم وهو سلمة عن سهل وهو ابن سعد رضي الله عنه، وذكر الحديث. في هذا السياق في الحديث إشكال ذكره الحافظ رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي اليوم في النساء من حاجة. هذا كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صعد النظر في المرأة. وجه الإشكال أنه صعد النظر ثم قال ما لي، تصعيده النظر دليل على أنه لو كانت على ما يرغب لا تزوجها، فكيف قال ما لي اليوم في النساء من حاجة؟ قال: فكان معنى الحديث ما لي في النساء إذا كنا بهذه الصفة من حاجة، فأطلق العام وأراد به الخاص. وهذا سر من أسرار تنويع البخاري رحمه الله في ألفاظ الأحاديث وفي أسانيدها. بهذا الإسناد هكذا حفظ الحديث، طبعا وهي حادثة غير متكررة، هي حادثة واحدة، قصة الواهبة واحدة، ما الواهبات كثر، لكن القصة التي يرويها سهل وحضرها هي هذه القصة. وفي الرواية التي تقدمت ما جاءت هذه اللفظة، فإن كانت محفوظة ما رويت بالمعنى ويكون قالها، فيكون قالها عليه الصلاة والسلام على سبيل الجبر، جبر لخاطرها حتى لا تنكسر، أن الرد ليس خاصا بك وإنما هو لكل النساء، وأراد باللفظ العام الخصوص، وهذا من التعريض في الخطاب. قال: ويحتمل أن يكون جواز النظر مطلقا من خصائصه وإن لم يرد التزويج، يعني تصعيده للنظر ما أراد به الكشف عن ميل قلبه، يعني في النظر إلى الغير يحتمل النظر إلى الجمال، النظر إليها قد يكون متعجبا من جرأتها مثلا على عرض نفسها، أو نظر إليها هل تصلح لأحد من أصحابه مثلا، أو نظر إليها لتعرف عينها من هي فلانة أو فلانة أو فلانة. فما نستطيع أن نجزم أن تصعيده للنظر أراد به الكشف عن ميل قلبه إليها أو لا. وعلى هذا فلا يشكل هذه اللفظة، والعلم عند الله عز وجل. يقول: وتكون فائدته احتمال أنها تعجبه فيتزوجها مع استغنائه حينئذ عن زيادة على من عنده من النساء صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث مسألة، ويمكنها تأتي في أبواب الخطبة، وهي أن عقد النكاح لا يفتقر إلى خطبة، لا يفتقر إلى خطبة النكاح، خطبة الحاجة، مجرد إجاب وقبول. وأظن أنه سيترجم لهذه المسألة بباب الخطبة، يعني خطبة بين يدي هذا العقد. فهي ليست الخطبة ليست شرطا، والعاقد أيضا ليس شرطا، العقد يتم بين الولي وبين الزوج، العاقد إنما أحدث للتوثيق فقط، يعني أحدث مؤخرا يعني في الأنظمة الحديثة لتوثيق العقد، ويكفي هذا التوثيق لإثباته وإجراء الأحكام عليه، والله تعالى أعلم. سأل الله في ختام المجلس أن يرضى عني وعنكم رضا الله سخط بعده، وأن يكتب لنا سعادة الدنيا والآخرة، وأن يشمل بهذا الرضا والدينا وأهلنا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. وأسأله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.